بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يقول الشيخ ابن جماعة رحمة الله عليه في كتابه القيم تذكرة السامع والمتكلم، يقول: ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة والإخلاص واليقين والتقوى. وساق جملا من الأخلاق المرضية التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم والعالم. ودائما إنسان بلا أدب هذا يعد من أعظم البلايا والمصائب، لأن في الإنسان طباع جعلها الله فيه، فبعض الناس في طباع سبعية، سبع: التراث والإجرام والعنف والقوة. وبعضهم في طباع سبع، طباع يعني مثلا كلبية كالكلب والعياذ بالله، إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه إيه يلهث، كثير الشكاية، كثير التذلل، كثير المسكنة. بعضهم في طباع مثلا حمارية، حمار يعني يحمل أسفارا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنف، ورغم ذلك ما يعقل، وهكذا. فلابد الإنسان يتحلى أو يتقلى من هذه الصفات، ثم يتحلى بالصفات الإنسانية، لأن يعني غالبا الإنسان إلا ما ينضبط، يعني ربنا عز وجل خلق الإنسان وجعل له شرع ينضبط به، بلا شرع لا يسير. زي مثلا اديكم انا مثال، اليابان اخترعت حاجه معينه، مطور، اي حاجه، كمبيوتر دي. لو قبل ما يجينا الكمبيوتر جاب الكمبيوتر، بس احنا مش عارفين حاجه، لازم يكون في كتالوج معاه، والواحد يعرف ازاي بيشتغل، وتدوس ما اعرفش مين وتركب ايه، مش الكلام ده بيبقى فيه كتالوجات. لو واحد جاله البتاع دي هيفهم في حاجه؟ شايل له بتاع مصيبه حاططها وخلاص. نفس القضيه، هذا الانسان ولله مثل الاعلى، الإنسان بلا شرع يعني يصل إلى دركات البهيمية. يمكن البهيمية قد يكون فيها طباع فطرية بتمشي به، يعني البهيمية ليه طباع فطرية، بترى هذا الإنسان بلا ضابط يعني أسوأ أسوأ الكائنات، نسأل الله السلام. فلذلك لابد من شرع، والشرع هذا لا يأتي إلا بالتحلي، ثم يقلي ثم يتحلى ثم ينضبط يعني بشرع من الله تبارك وتعالى. فطبعا يعني قبول الشرع والموافقة عليه والرضا به والعمل به لا يكون إلا بنفس مهيئة، أن يعني تقي هذه النفس تتقلى عن الصفات الرديئة وتتحلى بالصفات الطيبة. فهنا من ضمن هذه الصفات كما ذكر قال دوام التوبة، وذكرنا عن دوام التوبة الاستمرار والإخلاص، توجه الأعمال لله عز وجل، ثم اليقين، أي اليقين بالله تبارك وتعالى في الشدة وفي الرخاء. ثم قال والتقوى، والتقوى اسم جامع لكل ما يخوف العبد من الرب، أن تحذر بطش الله عز وجل وعقابه، في أصل التقوى. ولذلك عمر بن الخطاب سأل أبي بن كعب قال عرف لي التقوى، إيه التقوى؟ قال يا أمير المؤمن، أرأيت إن سرت على شوك، أرض مشوكة فيها شوك، ماذا تفعل؟ فقال عمر: أشمر عن ساقي وأحاذر. قال كذلك التقوى، أنك في هذه الحياة هذا حلال هذا حرام، هذا حلال هذا حرام، ماشي تفرق في كل فعل كلمة، قلت الكلمة حلال ولا حرام، جاز ولا ما يجوز، الغمزة اللمزة، كل شيء. فلابد أنك تتقي الله عز وجل، أي تخشى. والتقوى هي سبب دخول الجنة، وهي سبب أيضا النجاة من النار وأعاذنا الله من النار. نورث من عبادنا من كان تقيا، قال عز وجل: منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالتقوى هي منجاة من النار، وهي سبيل يعني الدخول إلى الجنة. ولذلك يعني ينبغي للإنسان أن يحصل في هذه، لأن التقوى يا إخواننا هي مش مجرد زينة للإنسان أبدا، التقوى أصل في كونك إنسان. إنسان بلا تقوى يصل إلى البهيمية. ويمكن مثلا يعني لا نريد أن احنا نوسع في المسائل، يعني نرى بعض البهائم منضبطة بضوابط فطرية، الضوابط الفطرية قد لا تتخلى عن، تنظر لهذه البهيمة ترى فيها بعض القيم وبعض الأشياء، الفطرة فطرت عليه. بينما الإنسان ان تخلى عن التقوى يصل إلى أخس الدركات بسبب نزع منه التقوى، لأنه عنده عقل كبير يسع جميع الكائنات. فهذا العقل إن استعمله في غير طاعة الله عز وجل استعمله في الفساد. وذلك الملائكة فزعت وجزعت حينما علمت كون هذا الإنسان، إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. يعني ما نرى من الكائنات مثلا أنها ممكن يعني تبيد بعضها البعض كما يحدث بين البشر، نرى الظلم البين بين الكائنات، ما فيش هذا. بنرى الأسد بيجمع الطعام لباقي الأسود، يعني ممكن يتعدى على غيره من جنس آخر، لكن في نفس الجنس نرى بينهم من التراحم والتواد والتعاطف، حتى في الوحوش، حتى الكواسر، النسور في السماء، الحيتان في البحر، كل هؤلاء بينهم وبين بعضهم شيء من الأمر الفطري. بينما الإنسان إن خرج عن التقوى يعني وصل إلى درجة عظيمة جدا من البلاء والعياذ بالله. فلذلك الإنسان يعني يحذر من غضب الله وعقابه، ويتق الله حق تقاته. وأصل التقوى الضابط الشرعي إنها تجعلك بعيدا عن الهوى. بالنسبة يعني أصول التقوى تدور حول تطبيق أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى، ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم متابعة كلية حتى يحصل في قلبك التقوى. اتق الله حيثما كنت، في السر وفي العلن، في الظاهر وفي الباطن. إذا ما خلوت يوما فلا تقل خلوت، لكن قل علي رقيب. استحضار معية الله عز وجل معك تعينك على اتيان التقوى. ثم الصبر. طبعا الحياة هذه الإنسان معرض فيها لبلايا ورزايا ومحن وفتن، وطبعا أعظم البلاء الذي ابتلي به الإنسان الاختبار والامتحان بالتكاليف الشرعية. يعني هذه التكاليف الشرعية، هذه الأوامر، الواجبات، النواهي، هذه أمر صعب ثقيل، إن لم يعينك الله عليه هلك. فلابد من الصبر على هذا، لأن هذا هو سبيل الجنة، أنك تؤدي الواجبات وتتجنب المحرمات والمنهيات، سبيل النار. فلابد من الصبر على هذا، ثم يعني الصبر على الطاعة، ثم الصبر عن المعصية. المعصية حفت بالشهوات وحفت بعقل مدبر لها، يعني ربما البهيمة تأتي الشهوة هكذا، لكن الإنسان له عقل يخطط ويدبر ويحيط ويتفنن في الشهوات، فيصبر على مر الشهوة هذه حتى لا يرد غدا النار. لأن كما قلنا إن عقبة الشهوة النار. وذلك ربنا عز وجل قد يبتلي بعض العباد في الدنيا رحمة بهم ابتلاء شديد جدا بسبب بعض ذنوبه، يعني ببعض ذنبك ترى عقوبة شديدة نزلت ليزيل الله عنك أثر الذنب. وبعض الناس لا يطهرهم أو لا يطهر هذا الذنب إلا أن يدخل النار. الذنوب دنية نجسة القلب تنجس بها والعياذ بالله، ما يطهر إلا النار، نسأل الله السلامة. فلذلك الإنسان يحاول بأنه يصبر على هذا، ويقول لنفس يا نفس هذه المعصية يعني صبر عليها ساعة من الوقت ينال به نعيم الأبد. والعجيب يا أخوانا أن ربنا عز وجل من رحمته بعباده حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكر إليهم الكفر والفسق والعصيان. إذن المعاصي مبغضة بفطراتك وبسلامة صدرك، لكن لما بيتخلى بيقع في المعاصي فيهلك، لكن الصبر عليها نعمة. أيضا بتحدث بلايا في الدنيا، تبتلى بغنى، تبتلى بفقر، تبتلى بصحة، تبتلى بمرض، كل هذا بلاء. فلابد أن تعرف أن هذا اختبار من الله عز وجل، أعطاك مالا لينظر في مالك ماذا ستفعل، سلبك المال لينظر ماذا ستفعل، أعطاك صحة ماذا تفعل، صحة تتجبر على عباد الله، تنام نوم البهائم ماذا تفعل بهذه الصحة، سلبك الصحة ماذا تفعل. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فإذن الخير فتنة والشر أيضا فتنة وبلاء. فلابد الإنسان يراجع نفسه يعني دائما حتى يعبر مرحلة البلاء، ويصبر على هذا، ويمني نفسه بأن هناك جنة عرضها السماوات والأرض. ثم الرضا، أي الرضا بما قسم الله، إياك أن تنظر لغيره. قسم الله لك قسما، قسما في نفسك، أنت صحتك على قدك وغيرك ما شاء الله لا قوة إلا بالله يفوت في الصخر. كنت زمان مرة احنا صغار، وبين كنت اشوف واحد كده كان عندنا يعني في الشارع كده اشوفه يجيبوا له ايه قوالب الطوب دي، عارف قوالب الطوب دي، ويروح ماسك البتاع فيه. انا ساعة ما اشوف المنظر اعمل وشي كده صح، ولكن ما كان يستعملها، ما كان يصلي. فلذلك الانسان لابد ان هو ينظر لقسم الله فيه. وزيك دائما يا اخواننا اذا اردت انك تنظر بقى تقيس نفسك بغيرك، فتنظرش لمحاسن غيرك، لان البعض لما يجي يبص ده عنده فلوس، طب انظر الى حالك، ده عنده صحه انظر لحالك، ده صاحب منصب انظر لحالك. كم سلبه الله من نعم اخرى واعطاك نعما غير هذا. يعني بعض الناس نسال الله السلامه بتجد دائما ينظر لمن هو اعلى منه، فان اردت ان تعرف قدر نعم الله عليك انظر لمن هو دونك، انظر لمن ابتلاه الله وعافاك أنت. آخر شيء أن الله ابتلاك في كل شيء إلا في دينك، ودي نعمة عظيمة. فأن ترى غيرك نعم ومتع بالدنيا ثم ابتلي في دينك، وأنت ابتلاك الله في بدنك ثم عافاك في دينك، دي أعظم نعمة. فالرضا الصبر والرضا بقسم الله لك وبما أعطاك من قسم سواء في الولد أو في النفس أو ارضى بها، والقناعة حتى ولو بالقليل. يعني إذا وجدت نفسك متشوف للأعلى والمزيد لا. ولذلك من همان طالب علم وطالب دنيا، في طلب العلم النهمة فيه مطلوبة، أما في طلب الدنيا فلا، لأن كلما زدت من الدنيا كلما كان هذا منقص وتعطيل، كلما ثقلت الحمل كلما قلل مسيرك إلى الله عز وجل. ثم الزهد، ودائما الزهد يطلق إخوانا على الزهد في الدنيا برضو. الزهد معناه الزهد في الدنيا بمعنى إنك تضع لنفسك خط في سيرك في هذه الدنيا، إنك تخف حملك حتى تصل إلى ربك. والتوكل، وهذا يعني قوام الأمر كله، دائما تتوكل على الله عز وجل، اعتمادك واستعانتك ولجؤك واستغاثتك وطلبك من الله تبارك وتعالى. فإن توكلت على الله عز وجل كان هو نعم المعين، ونعم سبحانه وتعالى يعني المؤيد النصير لخلقه وعباده. ثم التفويض، والتفويض هنا بمعنى أن تأتيك أمور أنت لا تعلمها، يعني صور معينة قد تكون صور من صور البلاء، لما فعل الله بي هكذا؟ ده سؤال لا تسأل هذا، تفوض الأمر إلى عالمي، الله أعلم بك من نفس، ابتلى ببلاء معين مش متوقعه يهز كيانك ويزلزله، فهنا لازم هنا التفويض. وزيك دائما يا إخواننا الإنسان مبتلى من حيث لا يعتبر ولا يعني يحتسب، بيجيله البلاء من أطراف معينة قد لا يحسب لها حساب، ممكن تبتلى في أحب الناس إليه، والعياذ بالله، تبتلى في زوجة، تبتلى في ولد، تبتلى في صاحب وصديق، تجد ضربة تأتي تجعل رأسك يفيق، لما؟ تقدير الله به. فوض الأمر إلى الله عز وجل في هذا من المعاني ما لا تعلمه أنت ولكن يعلمه الله. أيضا سلامة الباطن، وذروا ظاهر الإثم وباطنه، ولن تترك ظاهر الإثم حتى تترك إيه؟ باطن. فلابد اهتمام بالباطن، أن يكون صدرك وباطنك سليم مع الله عز وجل. وكما ذكرنا قصة الرجل الذي سلم شهد له بالجنة رغم أنه ما عنده أي عمل، فكان من أعظم أسباب دخول الجنة أنه كان يبيت ليس في صدره غل أو غش لأحد من المسلمين، وما حسد أحدا على نعمة ساقها الله إليه، صدر سليم. وحسن الظن بالناس، دايما احمل يعني إساءة الخلق على محامل حسن حتى يسلم صدرك، حتى لو هو يقصد، يعني لو شخص مثلا قصد أذيتك حتى لو كان هو مؤذ، احملها على حسن الظن انه جاهل، انه مسكين، انه عقل مش اي شيء، حتى يسلم صدرك أنت. لان انت لو اشعرت بغل من الناس لن تسير في طريق ولن تجلس مجلس فيها ولا يبقى، فلابد ان تترك الدنيا الى دنيا اخرى. فدائما انت تحاول انك تحسن الظن حتى بمن اساء اليه، عسى ان يكون مثلا. وذلك واحد احد السلف سرقت له عمامه، فالحرامي جري، الناس بيجروا قال له عوده عوده جيب لك العمامه، ربما يكون هو احوج بها مني. هذا حسن الظن زائد، ان الحرامي فالشيء يعني اخذوا ما سرق الا لحاجه في نفسه. فشهدوا ناس سلامه الصدر وحسن الظن من اعظم نعم الله على العبد. والتجاوز، تجاوز بقى ايه؟ يعني انت مخير بين امرين، بين العفو وبين العقوب، بين العفو وبين العقوب. والعفو اقرب للتقوى، انك تتجاوز عمن اساء اليك، هذه نعمه عظيمه جدا. ولكن العقوبه غالبا قد تظلم فيها، لان من رضي بالعقوبه لابد انه يتشفى. واضح الصوره؟ وغالبا اذا انزل رد لما اصابه من عقوبه بتكون اشد واعلى واعظم، وفي يوم القيامه يكون القصاص، فيكون هو المظلوم وانت الظالم. فالتجاوز والعفو اقرب الى التقوى. وحسن الخلق اللي هو الايه؟ الامر العام الشامل، الانسان دائما يتحلى ويتحسن ويتجمل بمحاسن الاخلاق. ورؤيه الاحسان، طبعا اعظم نعمه انك ترى ان احسان الله فيك، وان تعد نعمه الله لا تحصوها. ودائما الاحسان يستوجب الشكر، والشكر طبعا كلما ترى اعظم الناس او اكثر الناس يعني شكرا للعجل اكثرهم دينا، لانهم يروا ويستحضروا نعم الله دائما لا تنفك ولا تبتعد عن اعينهم ابدا. فمن شكر الله لابد ان يشكر الناس، لانه عرف قدر النعم. فاذا يعني عرف نعم الله فيه، فكل من ساق الله اليه نعمه على يد عبد من العباد شكر ايه؟ هذا العبد. وذلك ما شكر الله لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فشكر النعمة والشفقة على خلق الله تعالى، يعني أنت لما بتدعي واحد أو بتذكر واحد بالله عز وجل، مش يكون فيك غل أنك ترى أنك أفضل منه أبدا. أنت من باب أنك تراه هيقع، زي مثلا بالضبط شايف واحد على الأناطر وعمال رايح جاي فوق الأناطر كده وهيقع، فأنت عاوز تنقذه، عاوز تنجيه أن يغرق، ترى حريق هيدب من الصغر تخشى أن يحرق بيت، تنجيه وتسرع في إنقاذه، هذا الشفقة. لكن من باب أنك أعلى وهو أدنى، هذا الأمر طبعا لا يجب. والشفقة على خلق الله تعالى، والحياء من الله تبارك وتعالى. والحياء برضو يعني كلام جامع، أنك تستحي أن يراك الله على معصية وأنت تعلم أنه يراك ويطلع عليك، تستخف في بيتك أو غرفتك وتأتي بما تستحي أن يراك عبد حقير مثله. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وذلك أعظم بلية أن بقى أنك تستهين بعين الله لك، تستهين بمعية الله معك، وذلك تعصي الله عز وجل وتستخف من الخلق والعباد. يعني ربما شخص لو أمه رأته لمات فزعا ورعبا، ولو صاحبا رآه لمات هلعا على أي معصية. فكيف وأنت تجاهر ربك ويستره؟ وشوف يعني أيضا دي برضو تعطينا صورة يا إخواننا، صورة من رحمة الله بالعباد، أن الله لا يهتك سترك إلا بعد رصيد من ظلمك في حق نفسك، عندها ينكشف الستر ويتضح المخبوء. نسأل الله السلام، نسأل الله يسترنا جميعا. فلا بد يكون في حياء من الله عز وجل. كلما عظم حياءه بلغ بأبي موسى أشعري من حياء أنه كان لا يغتسل عريانا قط. يعني بعض الأصحاب وصل حياء شديد، بلغ من حياء عائشة رضي الله عنها، حياء عائشة لما دفن عمر مع أبيها ومع زوجها ما خلعت خمارها قط، قالت كنت أخلع من جلبابي وأقول أبي، وهم ميتين تحت الأرض، يعني كنت أقول أخلع جلبابي وأقول أبي وزوجي، فلما دفن عمر والله ما خلعت جلبابي قط. حياء من عمر، وأين عمر يا أخوانا؟ أين عمر؟ ده ميت وفين؟ إذن لما وصلنا لهذه المرحلة من الحياء مع شخص ميت، كيف يكون الحياة مع الله عز وجل رضي الله عنها وارضاها؟ الصديقة بنت الصديق فلذلك الإنسان لابد أن يعظم فيه قضية الحياة مع الله عز وجل. وبرضو إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني شفت حال النبي صلى الله عليه وسلم ما رؤيا ضاحكا مستجمعا قط قد بدت لهواته. لأن بعض الناس مثلا إيه ممكن يجي يقعد يفتح بقه جامد بقى ويضحك وتلاقي عقاقات حاجات كده انتشرت بين الايه كثير من الملتزمين وكفك يا جدع والكلام ده. طبعا هذا الامر يؤدي الى ان انسان يسقط من عين البشر. فكيف من عين الله عز وجل حينما يراك وانت يعني فيك هذا البرود وهذا التجني في حق نفسك ولا تستحي من عين الله وهي تنظر اليك؟ يبقى هنا في حياء. طبعا حياء من العجل والحياء اللي هيجلبه ايضا يجب لك الحياء مع الناس. الحياء مع الناس يعني دخل رجل على احد السلف فدخل بلا استئذان كده مره واحده فراه كاشفا عن فقده فزع وبكى بكاء شديدا وقال والله لقد رايت مني موضعا ما راه مني احد قط لا يحل لي او يحرم علي. وبكى بكاء شديد ان الله هتك ستره برؤيه هذا الصاحب له ورغم انه راى الفخذ نعم فخذه كده شافه. فلذلك الانسان دائما يعني يعظم الحياه بينه وبين ربه وبين ايضا وبين الناس. ثم قال ومحبه الله تعالى هي الخصله الجامعه لمحاسن الصفات كلها. كلما احببت ربك كلما اقتديت به بما امرك بما ابان لك من مكارم الاخلاق بما زجرك عن مساوئ الاخلاق. وإنما تتحقق هذه أي المحبة بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن ربنا عز وجل عظم خلقه رباه سبحانه وتعالى على عيني وشهد له بحسن الخلق قال وإنك لعلى خلق عظيم. فبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نسأل أن يرزقنا الإخلاص جميعا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.